السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. يعني يجوز أن تسأل وأنت قائم العالم وهو جالس. قد يقول ظان أن هذا من الممنوع لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، قال: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جنود. فقد يقول ظان أن السائل إذا كان قائما والعالم جالس أن هذا فيه شيء من الكبر. واضح يا أخوان؟ فلذلك روى البخاري بباب يفيد الجواز. قال: حدثنا عثمان، وهو عثمان بن أبي شيبة، وأبو شيبة كنة الجد، فهو عثمان بن محمد بن إبراهيم، وإبراهيم كنيته أبو شيبة. وهذا ينقلون عنه في الحقيقة نقولا غريبة لا تليق به. فالبعض يقول، أو في ترجمة، أنه كان لا يقرأ القرآن، ويريدون أمورا غريبة منها أنه قرأ فضرب بينهم بتنور له ناد، ويريدون أنه قرأ فجعل التناية في رجل أخيه، يعني كدلالة على أنه لم يكن يحسن حفظ القرآن. ولا يظن مثل هذا بعالم من علماء الحديث شيخ للبخاري. قال: حدثنا عثمان، قال: أخبرنا جرير عن منصور. جرير من رجال البخاري جريران: جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم. جرير بن حازم أرفع درجة من جرير بن عبد الحميد، وأرفع يعني أقرب إلى رسول الله من جرير بن عبد الحميد. عن منصور عن أبي هائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ كلمة ما القتال في سبيل الله أفصح من كلمة ما هو القتال في سبيل الله. قد درجنا ودرج المتأخرون على أن نقول إذا طرح سؤال ما هو الشيء، أي شيء مثلا، ما هو الكتاب مثلا، هل الصواب ما الكتاب او ما هو الكتاب؟ كلمة هو زيادة مفهمة لا فائدة فيها ويدون الافصح، فنقول ما الكتاب؟ يعني كتاب ثاني حاجة أقول. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق. اذا طرحت سؤالا هل اقول ما هو الطارق او ما الطارق؟ الأفصح ما الطارق مباشرة بدون إدخال كلمة هو. لكن دليلها من الكتاب، قال فرعون: وما رب العالمين، ولم يقل ما هو رب العالمين. أبو موسى هنا يقول ما القتال في سبيل الله، أو الرجل يقول ما القتال في سبيل الله، ولم يقل ما هو. أنت فاهم ولا؟ الحمد لله أنت المكاس عندنا. الله يكرم. ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه فقال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. يعني النبي جالس فرفع رأسه من أجل القائم، لأنه إذا كان في مستوى من الجلوس ما رفع النبي رأسه. فإن يا صاحبي فإن حاجة ولا ما أظن. يعني يقول الراوي ان النبي لما جاء يجيب رفع رأسه الى السائل، فهذا دليل على ان السائل كان يرفع رأسه. فانتبه لان الاشارات هذا، فان العلماء من كان يقول الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق قبل الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما كان اعمى، فكان يجلس في المجلس يعرف القارئ والناس يسمعون له الحديث، يعني يعرف الذي يغش والذي لا يغش كيف؟ أما الذي يغش سينظر في الكتاب، سيخفض رأسه إلى أسفل، فالهواء لا يخرج كما إذا كان موجعا وجها لوجه. كل شخص أسمع فسيسمع، سيبدأ في الكلام، الكلام له ذبذبات خارجا من الفم إلى الأذن، فإذا كان يغش نظرة إلى أسفل فاختلت الذبذبات. وإذا أتى بكتاب يضعه أمام عينيه أيضا الكتاب حال دون وصول الذبذبات، فكان يكتشف الغشاشين وهو أعمى. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان صائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الفيصل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل لتكون العروبة هي العليا. ترى كيف؟ لكن من قتل دون ماله هو شهيد، من قتل دون عرضه هو شهيد، لكن من قاتل دون علم ليبيا رأيك؟ ولا علم ليبيا الله يعني. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا الفيصل. اخواننا الصعايدة الذين يقاتلون من أجل الحمية والعصبية، أهل الصعيد لا تغضب علي، هل هذا في سبيل الله؟ لا يكن في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فليحافظ على الدماء، فإن الدماء من أوائل ما يسأل عنه العبد أول ما يقضى بين العذاب يوم القيامة في الدماء. فليحذر المؤمن من قتل نفس بغير حق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان من ورطات الامور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق. وفي الحديث: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالدماء يا اخوة الله يبارك فيه نبيع. فنقول أسباب السؤال والفتية عند رمي الجمار، إذا الشخص مشغول بعبادة وعبادة رمي ماذا؟ رمي الجمرات، فهل يأتي شخص يسأله عند رمي الجمار أو أنه لا يليق؟ فيبان البخاري باب الجواز، جواز الفتية عند رمي الجمار، ومن ثم يقاس عليها كل عبادة انشغل بها شخص. كل عبادة انشغل بها شخص إلا الصلاة. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين. عيب على الفضل بن دكين أمر ما من يعرفه. أحسنت. عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجره، فلما أجيب عن ذلك لأنه كان من ذوي العيال وكان من أهل الاحتياج والفقر فسوغ بنفسه ذلك. حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا في أعمال يوم النحر. تعرفون أن الحاج يعمل أعمالا أربعة يوم النحر، أولها في الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. أما من كان عليه سعي فإن شاء ساعة وإن شاء يسعى بعد، فأربعة أعمال. لكن يجوز لك أن تقدم شيئا عن شيء وأن تؤخر شيئا عن شيء. الشاهد أنه سأله عند رمي ماذا؟ الجمار. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما المستفاد من هذا التأويل لك شخصيا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما الذي تستفيده أنت شخصيا من هذا التأويل؟ باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما الذي تستفيده أنت بنفسك شخصيا من هذا التأويل؟ هذا معرفة تستفيد أن ما علمته من علم لا يتر شيئا، لكن ما أثر ذلك على أخلاقك وتصرفاتك عندك؟ التواضع من ناحية، وقول الله أعلم إذا جهلت مسألة، صح. إذا كانت الملائكة وهم المقربون سئلوا عن شيء لا يعلمونه فأجابوا بماذا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نبينا محمد سئل عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فنحن من باب أولى. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عتيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض تلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألونه لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ ولم يقل أيضا ما هو الروح، إنما قال مباشرة ما الروح. فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش وهكذا في قراءتنا، لكن الذي يصف كتبها على ما في المصحف، وإن الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا كذا قال البعض والله أعلم، لكنها ليست من القراءات المشهورة. الحاصل أنه يستحب لمن سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم، وهذا علم وهذا أدب. أما مفسر الأحلام فلا يقولون هذا، كل شيء له عندهم تأويل، صح، كل شيء عندهم له تأويل. طيب ما أدري ما مرادك بأن الرؤية فتوى، تقول الرؤية فتوانية، مش فاهم يعني ايه تقول الرؤية فتوى يعني، لا أفهم. كلمة أفتوني لا معاني، من معانيها أجيبوني أشيروا علي، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فكلمة الفتوى لا عدة معاني، لكن ندري ما مرادك. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، يعني يكتم بعض العلم خشية وقوع الناس في خطر أشد. حدثنا عبيد الله عن ابن موسى عن إسرائيل، تعرف نبي اسمه إسرائيل؟ إسرائيل نبي إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام، عن ابن إسحاق عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، أي في شأن الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عادهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. تعرفون قصة الكعبة؟ الكعبة لما أرادوا إعادة بنائها قبيل زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا فيما بينهم على ألا يدخلوا في بنائها مالا من حرام، لا يدخلوا المال ربا ولا مالا مسروقا ولا مغتصبا ولا مهر بغي ولا حلوان الكاهن ولا أي شيء محرم، فجمعوا المال الحلال فقط كي يبنون به الكعبة. فقل المال الحلال ولم يكف لبناء الكعبة، فبنوا الكعبة على ثلاثة أركان من قواعد إبراهيم، والركن الرابع ما استطاعوا أن يبنوا عليه فسدوا. الركن الرابع نزل الحجر، يعني الكعبة لم تكن مربعة على عهد الرسول بهذا التربية، إنما كانت من ثلاثة من ثلاثة اتجاهات كأنها مربع، الرابع نصف دائرة كما ترون الآن. الحجر الذي هو الذي يسمونه حجر إسماعيل، ولا أعلم نسبة إسماعيل إليه، نسبته إلى إسماعيل شيء من أقوال السلفين الصالح. فهذا الحجر يفترض أنه على قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة على من ثلاث جوانب فقط على قواعد إبراهيم، والرابع لم يستطيعوا فقوسوا له هذا القوس. فلما كان ذلك قال النبي يا عائشة لولا، لما وسع الله على النبي، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. يعني يقولون محمد لما فعلها كي يميز نفسه ببناء الكعبة عنا. فالرسول خشي من قرب الناس بالجاهلية أن يستنكروا ذلك عليه. فلما جاء ابن الزبير وسمع هذا الحديث ففي امرأته هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. لما قتل ابن الزبير وتولى بنو أمية الخلافة هدموها وارجعوها على ما كانت على عهد النبي. لما جاء مالك استأذنه خليفة بني العباس أن يهدمها ويعيدها على قواعد إبراهيم. قال مالك أيها الأمير لا يكن بيت الله، لا تكن الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك. كلما جاء ملك هدم وبنى دعها على ما هي عليه، فتركت على ما هي عليه إلى الآن، أعقد على منهات التخطيط يعني العام. الحاصل أن الرسول كان يعلم عليه الصلاة والسلام في زمانه أن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، ولكنه تركها لماذا؟ مخافة أن يستنكر الناس صنيع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيرتد بعضهم. فلذلك العالم هل يجوز له في كل الأوقات أن يبث ما عنده من العلم، أو أنه أحيانا يكتم بعض العلم للمصلحة؟ يعني مثلا رجل يزني، هل تكتب تقول له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يفرح. أو تقول له اتق الله وذكره بالله، فهم ولا مش؟ ولذا أخذ بعض الصحابة والتابعين على أنس تحديثه الحجاج بن يوسف بالذي صنعه الرسول مع الأرامين، لأن الحجاج استقل بعد كل ما كان يفعله من الجرائم. وفي الباب الذي طيب قال علي أيضا، وقال البخاري باب، هذا الباب طويل، عفوا باب طويل نستهزئ فيه على ما ذكرنا من أجل الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخوكم يسأل عن حكم الاستعانة بالجن المؤمن في العلاج. أولا وكجواب مجمل، قد كان هناك جن مؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فمن به، فكان هناك جن مؤمن. هل استعان بهم رسولنا محمد؟ هل أحد منكم يعرف أن الرسول استعان بأي عفريت، بأي جن؟ حفر الخندق استعان بجن؟ ما استعان بجن. حارب يوم بدر استعان بجن؟ ما استعان بجن. حارب يوم أحد وما استعان بجن. سحر وما استعان بجن. فقدت منه أشياء قلادة أسماء وما استعان بجن عليه الصلاة والسلام. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بجن. فعندنا بعض الإخوة الله هداهم الله من الملتحين يقول لك أنا معايا مملكة جن مؤمنين أستعين به. ما استعان رسولنا بجن. ثم شيء آخر، ما الذي جعلك تجزم أن هذا جن؟ أنت رأيته؟ ما رأى؟ والله يقول إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترى له. قل من الذي أدراك أنه مؤمن؟ شيء جن منافق حتى ينقال لك لا إله إلا الله؟ أليس هناك جن منافق؟ جن منافق. ابن سلول كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم لكنه منافق. والجن كذلك منهم كفار ومنهم منافقون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قدما منهم السن والمبتدع. فأولا ما استعان الرسول بجن، وهذا كاف لقطع النزاع. وما ورد أن أحدا من أصحابه استعان بجن بسبب ثابت فيما علمته. ثم الله يقول إنه يراكم وهو قديره من حيث لا ترونه. ثم من أدراك أن الجني مؤمن؟ ثم بعد ذلك من أدراك أنه صادق في حديثه؟ كل ذلك إرادات ترد على من يقول إنه يستعين بالجن. ثم كما لا يخفى عليكم أن الله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن الله إن ربك حكيم عليم. والذين يستغلون في هذا الذين تابوا من هذا يقولون إن الجن حتى يفيدك بفائدة يأخذ منك كفرا أشد من تلك الفائدة. ولذلك السحرة لما كانوا يقدمون كفرا كانت معاوية الجن لهم أكثر. فالجن حتى يساعد الساحر قل أدخل الحمام ومعك المصحف، يدخل مع المصحف. أقول له ارمي المصحف في الحمام، يرميه في الحمام، بل على المصحف فيبول على المصحف. فمن جراء ذلك يساعده الجني ببعض المساعدات من أن، وكلما كان الساحر أشد كفرا كلما أشد كان أشد تعاونا مع الجن والعياذ بالله. ولقد قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بِبَابِلَ هاروت وماروت إلى أن قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات. فكما قال علماؤنا يتعلم الرجل السحر فعلى قدر مساعدة الجن له على قدر الكفر الذي يقدمه ولا يزد. ثم انك ايضا بعد ان تقول على المصحف يخلف معك الموعد، وانتم تعرفون ايات سورة الحشر بغض النظر عن الوارد في تفسيرها. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تعرفون القصة في هذا يا صديقي؟ تعرفون تعرفها معروفة لديكم يا إخوة؟ طيب يقول الأخ السائل ورد في الحديث الشريف الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، فما فتنة الممات؟ فتنة الممات منها كما قال العلماء تخبط الشيطان للمحتضر عند الموت، فالشيطان يأتي للمرء عند الموت ويحاول جاهدا أن يختم له بشره، أن يصرفه عن قول لا إله إلا الله عند الموت، فهذه منها. ومنها سؤال الملكين في القبر من ربك، وهذه أعظم فتنة بعد الموت هو السؤال في القبر. هل يجب على المرأة أن ترخي حجابها على الأرض شبرا أو ذراعا؟ هذا من سيء الفقه، لأن الأخوات منهن من يفهم هذا خطأ. فالحديث فيه أن النبي قال في شأن النساء مع الحجاب يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف صدور أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فبعض الأخوات تذرع الذراع أو تشدد الشبرة من الكعب، وهذا الخطأ والفهم الخاطئ. لما؟ لأن مناسبة الحديث يورود يدلان على خلاف ذلك. فالرسول لما ذكر أن عذرة المؤمن إلى أنساف ساقيه سألته أم سلمة يا رسول الله في النساء، قال يرخينه شبرا، فالتشبير سيبدأ من منتصف الساق. فقالت أم سلمة من ثم إذا تنكشف صدور أقدامهن يا رسول الله، لأن إذا ذرعت من منتصف الساق شبرا ما زال ظهر القدم باديا. قال يرخينه ذراعا ولا يزد، يعني المنتهى الذراع. فالأخوات الآن يغفلن عن سبب الورود ويبدأن في التشبير من عند الكعب، وهذا خلاف الهدي الوارد في هذه المسألة، والله أعلم. هل تجوز صلاة المغرب مرتين، مرة فرض ومرة نافلة؟ على حسب الحال، يعني إذا صليت المغرب في مكان وأتيت المسجد والناس يصلون فصل معهم تكن لك نافلة، لكن إعادة المغرب نافلة بلا سبب لا أعلم له وجها. ما حكم البيع بالتقسيط؟ إذا كان الشخص البائع يمتلك السلعة وخيرك فجائز البيع بالتقسيط. ما الرأي في القضاء الذي حكم بنسب طفل الزنا إلى أبيه مع عدم اعتراف الأب بالزواج؟ ما أدري عن ملابسات القضية، لكن إجمالا المسألة فيها تفصيل. هناك الملاعنة، يعني إذا رفض الوالد أن ينسب الولد إلى نفسه تمت الملاعنة بينه وبين زوجته، فاللعان سيحدد أحكاما، لكن القضية إجمالا لا. يقول ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة حيث نرى بعض الناس يطوفون أثناء خطبة الجمعة؟ الذين يطوفون أثناء خطبة الجمعة لعلهم تأولوا أنهم على سفر والمسافر لا تجب عليه الجمعة، فمن أجل ذلك طافوا هكذا، هذا تأولهم والله أعلم. لكن إذا كنت مقيما فلا تطف أثناء خطبة الجمعة. هل الخضر حي حتى الآن؟ علماء الحديث على أن الخضر مات، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما خطب أصحابه بعد العشاء: ما من نفس منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام. فقالوا هذا يفيد أن من هم موجودون في هذه اللحظة يموتون كلهم بعد 100 سنة، فهذا دليلهم على هذا. ومنهم من قال انه لو كان حيا نتبع الرسول وقاتل معه. وقد قال النبي يوم بدر: اللهم انصر لك هذه الاصابع لن تعبد في الارض بعد اليوم. واستدل البعض بقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. نريد معرفة إلقاء الضوء على الإعجاز العلمي. الكلام عليه طويل والمقام لا يتسع له الآن. هل يجوز صرف أموال الزكاة زكاة المال في شراء جهاز وأساس الفتيات المسلمات؟ حيث أفتى بعض أهل العلم أنه لا يجوز صرف المال على تجهيز الفتيات. لا، أنتم تعلمون أن تجهيز البنت أو تجهيز الوالد لابنته ليس بواجب عليه، إنما واجب على الزوج، والمرأة لا تلزم بأي شيء. فإن كانت المرأة من بيت فقير أعطيت مالا من أجل فقرها، أعطيت مالا من أجل فقرها، وإن كانت مدينة أعطيت من أجل دينها، أعني إذا كانت من المصارف الثمانية أعطيت من أموال الزكاة. لكن كونك تذهب بمالك وتفتئك على أموال الزكاة وتشتري ثلاجة وغسالة وتلفزيون وأنتريه من أموال الزكاة، ليس لك هذا. هي إما فقيرة من أهل الاستحقاق، تعطي المال وتتصرف فيه كيف تشاء لكونها مصرفا من مصارف الزكاة، او لا تكون فقيرة فليست اذا لمصرف، والله اعلم. هل هناك دليل على ان الزوجة في الدنيا ليس لها عبيد تتسرى بهم؟ الاجماع منعقد على هذا، الاجماع منعقد على هذا. يعني ماذا السيد ولا السئلة التي تسأل عن كما أن الرجل له إماء يتسرى بهن، فهل المرأة عبيد تستمتع أيضا معهم؟ هكذا السؤال. قل الإجماع منعقد على ذلك، والصالحات قانتات حافظات للغيب في تفسيرها حافظات لفروجهن إلا على الأزواج. وقد فعل ذلك العهد عمر بن عبد العزيز، مكنت امرأة عبدا لها من إصابتها، فرفع الأمر إلى عمر فتأولت الآية، فعذر عمر ما أدري جلدها أم ماذا، والعبد أقيم عليه نصف الحد، لأن الله قال: فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف على المحصنات المرأة. الذي يسأل أن يجوز صرف أموال الفوائد في كذا، نعم جائز، لكن لا يكون بينك وبينهم قرابة. يقول: هو صاحب شركة هندسية يقوم بتوريد بعض المعدات الهندسية لبعض الفنادق، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لأننا لا نستطيع أن نفتي في إلغاء الفنادق. الفنادق فيها سلبيات وفيها إيجابيات، فإذا كنت تتورد معدات هندسية فلا بأس، لكن لا تورد أشياء محرمة. هل هناك نسبة معينة في الربح محددة؟ ليست هناك نسبة إذن الله قال حل الله البيع، لكن الغضب الفاحش بعض العلماء يردون السلعة منه باعتباره غش. فمثلا هذا الكوب قيمته في السوق جنيه، جاء واحد باعه الاخر بمئة جنيه، اصبح هذا غبنا فاحشا فترد به السلعة. لكن ان بيعت باثنين جنيه او بثلاثة او باربعة ففي حيز المتحمل، لكن ان بيع بمئة مثلا فحينئذ يكون غبنا ممنوعا. ما افضل كتاب في اسباب النزول؟ افضل كتاب علمته في الصحيح مسلم من اسباب النزول لشيخنا الشيخ مقبل ابن أبي رحمة الله تعالى عليه، فقد جمع أسباب النزول الصحيحة اقتصر عليها جزاه الله خيرا وموجود المتبوع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.